أربعون وأربعون
لحبيب عيسى والخليل وأحمد
لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حي.
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مع تواصل تنديس المستوطنين للمسجد الأقصى، قوات الاحتلال ترغم مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر جنوب القدس. المستوطنون يصعدون انتهاكاتهم في نابلس ويعتدون بوحشية على مواطن ويقتلعون أشجارا في جالوت بحماية جلود الاحتلال. وفي اليوم العالمي للطفولة 160 طفلا فلسطينيا يقاسون القمع والتنكيل داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 242 مستوطنا اقتحموا ساحة الأقصى بحماية قوات الاحتلال، حيث سمحت للمستوطنين بالتجول وإداء طقوس تلمودية استفزازية داخل ساحة المسجد المبارك. هذا وشرعت طواقم بلدية الاحتلال بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في باب العمود وسط مدينة القدس المحتلة لمراقبة تحركات المقدسيين. وتخضع القدس المحتلة لمنظومة مراقبة مكثفة من قبل الاحتلال منذ العام 2000 في محاولة من حكومة الاحتلال لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين، إلى جانب التعزيزات الأمنية التي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية. نبقى في القدس الشريف، حيث أجبرت قوات الاحتلال المقدسي عامر الشقيرات على هدم منزله قصرا في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. وتأتي عملية الهدم دعوى عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
مشاعر الحسرة والألم تعتصر قلب المقدسي وهو يشاهد الآليات التي تهدم منزله بعد أن اضطر مسرعا لإحضارها، إذ لم تمهله قوة الاحتلال سوى سويعات، وإلا فإنها ستحضر بآلياتها وجنودها لهدمه، ما سيجعله يتحمل مرغما دفع تكلفة تفوق تكلفة البناء. من جديد، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي عامر شقيرات من بلدة جبل المكبر في القدس على هدم منزله بعد أن سلمته قرارا بهدمه، وهددته في حال عدم التنفيذ بأنها ستقوم بذلك وتغرمه تكاليف الهدم. وبحسب تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني والفلسطيني، فقد أخطرت محاكم الاحتلال خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية في القدس ضمن سياسة التنكيل بهدف تهجيرهم، وبلغت في مجملها أكثر من 60 قرارا. ومنذ احتلال مدينة القدس عام 67 هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة اتجاه المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
وعن استهداف الاحتلال لمدينة القدس وأملاك المقدسيين، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
لا شك أن هناك تصعيد واضح في وتيرة هدم البيوت في مدينة القدس، وبالذات عملية أن يقوم صاحب البيت بهدم منزله بهدف كسر الروح المعنوية، فهو الذي أنفق كل مدخراته وحرم أبنائه وحرم نفسه طرف العيش من أجل أن يبني بيتا يستر فيه عائلته، وإذا بسلطات الاحتلال تصدر بحقه القرارات الإجرامية دافعة إياه لأن يهدم البيت بيديه، وهذا ليتجنب تكلفة عالية جدا تفرضها سلطات الاحتلال إن هي جاءت وهدمت البيت. ولكن نقول يعني أن الأولى أن لا يهدم الفلسطيني بيته، الفلسطيني يبني بيته، يبني بيته على أرضه التي ملكها قبل الاحتلال، ويبقى في بيته ويحافظ على هذا البيت وإن هدم فوق رأسه، حتى يجبر الاحتلال أن يغير هذه السياسة العنصرية التي يمارسها بحق الفلسطيني أينما كان، والمقدسي بشكل خاص. يعني في مدينة القدس المقدسي يرى بأم عينه أرضه تتم مصادرتها بحجة تحويلها للمنفعة العامة والحدائق التوراتية، وإذا بها تتحول إلى بؤر استيطانية يبني الاحتلال عليها سكنات لهؤلاء المستوطنين ليخترقوا الأحياء المقدسية ويفتتوها، ودفع المقدسيين للخروج خارج الحدود المدينة وفقدان هويتهم وإقامتهم الدائمة في المدينة وقدرتهم على التجول سواء في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك أو في فلسطين المحتلة عام 48.
هدمت قوات الاحتلال منزلا في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 48 بحجة البناء دون ترخيص، وتعود ملكية المنزل لعائلة النقيب التي طالتها الانتهاكات الاحتلال التصعيدية في الأراضي المحتلة رغم تجميد التعديل المتعلق بقانون التنظيم والبناء، حيث يتوجب على سلطات الاحتلال تجميد قرارات هدم آلاف المنازل لمدة عامين. وتجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية في الداخل المحتل شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات بالنقب وغيرها. اعتدت مجموعة من المستوطنين على مواطن فلسطيني مسن أثناء عمله في أرضه بقرية جالود جنوب نابلس، وتعرض المواطن للضرب بالعصي والرشق بالحجارة على أيدي مستوطنين ملثمين من مستوطنة إيش كودش المقامة على الأراضي القرية، ومنعوهم من مواصلة عمله بمساعدة قوات الاحتلال التي اعتدت كذلك على المواطن وأجبرته على ترك أرضه تحت تهديد السلاح، كما أقدموا على قطع نحو 100 شتلة زيتون في بلدة قصرة بعد أن قاموا أمس بتدمير شبكة الكهرباء الممتدة على الطريق إلى قرية جالود. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل صالح شوقي.
تغيب المقاومة في الضفة فيتجرأ حثالة التلال من المستوطنين ويعتدون على المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس بالضفة المحتلة. حسب إفادة مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، فإن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية إيش كودش المقامة على أراضي المواطنين هاجموا مزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم شرقي جالود ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح. وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على مسن بالضرب بحماية جيش الاحتلال، كما خلعوا أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وتعتبر جالود الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس واحدة من أكثر القرى المتضررة بالزحف الاستيطاني، وذلك يعود للطوق الذي تفرضه عليها 8 مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات، ناهيك عن حملات المستوطنين المنظمة ضد أهالي القرية وأراضيهم في موسم الزيتون من كل عام، حيث يقومون باقتلاع الأشجار المثمرة قبل قطافها أو حرقها بعد سكب مواد سريعة الاشتعال عليها، وذلك يتم غالبا في منتصف الليل.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. استولى مستوطنون بحماية ودعم من سلطات الاحتلال على منطقة عين الحلوة شرق محافظة طوباس في الأغوار الشمالية وحولوها إلى منطقة سياحية ومتنزه يحمل اسم عين العلم، وأنشأ المستوطنون بركة مياه وألعابا للأطفال ومقاعد للاستراحة لتشجيع باقي المستوطنين على زيارتها دورية، ووضعوا لافتة كتب عليها منطقة عين العلم بديلا عن عين الحلوة. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين حولوا منطقة عين الحلوة لمتنزه تخليدا لذكرى المستوطن موشي بنيامين، موضحة أن المستوطنين وضعوا لافتة تعريفية عن هذه المستوطن لكونه من أقدم المستوطنين الذين شرعوا في الاستيطان في هذه المنطقة. أصدرت قوات الاحتلال مؤخرا أمرا عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ويطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بالوقوف معهم لوقف الأطماع الاستيطانية والحفاظ على ما تبقى من أراضيهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميلة نسرين أبو حامد.
إلى الشرق من بيت لحم وعلى بعد بضعة كيلومترات من بلدة العبيدية تهدد عشرات الدنومات من هذه الأراضي بالاستيلاء. قوات الاحتلال أخطرت هذه المنطقة الممتدة بالمصادرة من غير سابق إنذار.
اليوم حاطين اخطارات، تمت مصادرة الأراضي واللي بده يعترض يقدم اعتراضه، فاحنا تحركنا باتجاه البلدية، والبلدية قدمت كتب لوزارة رئاسة الوزراء وللأوقاف وللناس المعنية اللي بيقولوا هذه الأرض إنها، وإحنا إن شاء الله أنا بنتبع ورايحين نقدم اعتراضنا لهيئة الدفاع عن الأراضي والجدار.
ويسابق الاحتلال الزمن لتطوير محطة تحلية المياه هنا وتزويد المستوطنات، أما أصحاب الأرض يشتكون من سوء الحال ويبحثون عن مدافع لحقوقهم وسط حالة من التهميش ونقص في الخدمات.
لا زفتي ولا كهرب ولا إشي ولا خدمة زي الناس. لازم نعرف إنه اليهود كيف صادروا الأرض هذه، إنه اللي وراء الإشي هذا شايف، وإحنا لازم نعرف هذا الإشي، يعني من أي واحد اللي قام في بيع الأرض لازم يعرف هذا الأرض إنه اللي صدرها، إنه اللي باعها، كيف راحت الأرض، كيف أجت.
برية العبيدية تقع على امتداد البحر الميت، هذا الموقع الاستراتيجي جعلها فريسة لأطماع الاحتلال ومستوطنيه. العديد من المشاريع الاستيطانية مستمرة فيها.
نظمت هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاء بعنوان تجربة الاعتقال وتأثيرها على الأطفال، للحديث عن واقع الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الذين تجاوز عددهم 160 أسيرا دون سن 18 عاما وفق المعايير الدولية. وفي اليوم العالمي للطفولة واقتراب يوم الأسير الفلسطيني، يطالب الفلسطينيون بحماية الأسرى الفلسطينيين لا سيما الأطفال منهم الذين يتعرضون كغيرهم من الكبار لأبشع أساليب القمع والتعذيب. تفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
لم تكن سلطات الاحتلال يوما ما تفرق بين الكبار أو الصغار في ممارسة أساليب البطش والقمع والتنكيل والاعتقال، حيث اعتقلت ألاف القُصر وصغار السن وأصدرت بحق بعضهم أحكاما عالية بعد رفع سقف اعتقال الأطفال وإجراء تعديلات مؤخرا على الأمر العسكري رقم 1651 الذي حرم الأطفال في الفئة العمرية بين 12 وتحت 14 عاما من الحماية ورفع سقف اعتقالهم في انتهاك لحقوق الطفولة والمواثيق الدولية.
الآن نحن بحاجة إلى تدخل دولي وضغوط على دولة الاحتلال للأسف. العالم يتعامل بعدم حيادية وعدم نزاهة في هذا الأمر، ونحن بحاجة إلى تدخل من المؤسسات الدولية وخاصة إثارة هذه القضية الإنسانية في أوساط مجموعات الضغط الدولية وكذلك حقوق الإنسان من أجل إنقاذ الطفل الفلسطيني مما يعاني منه في سجن الاحتلال.
وفي اليوم العالمي للطفولة واقتراب يوم الأسير الفلسطيني، نظمت هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاء بعنوان تجربة الاعتقال وتأثيرها على الأطفال. هذه التجربة التي يتعرض فيها حاليا أكثر من 160 طفلا وطفلة في معتقلات مجدو وعوفر والدامون لأبشع أنواع الظلم والقهر داخل المعتقلات الإسرائيلية.
هناك أطفال، هناك أيضا طفلات يعني قاصرات في داخل السجون الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي يعني يتفنن بإجرامه بانتهاكاته ضد الإنسانية إن كانت سيدة أو طفلة أو زهرة أو طفل.
أكثر من 50,000 حالة اعتقال منذ العام 67 من القرن الماضي سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين ما دون سن 18 وفقا للقوانين الدولية، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما. وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسية وتهدد مستقبلهم بالضياع بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل، وسط صمت دولي مطبق على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى بما فيهم النساء والأطفال.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مع تواصل تنديس المستوطنين للمسجد الأقصى، قوات الاحتلال ترغم مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر جنوب القدس. المستوطنون يصعدون انتهاكات في نابلس ويعتدون بوحشية على مواطن ويقتلعون أشجارا في جالوت بحماية جنود الاحتلال. وفي اليوم العالمي للطفولة 160 طفلا فلسطينيا يقاسون القمع والتنكيل داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي تتحدث عن تداعيات تعثر تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال. ثم بعد ذلك سنكون مع الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، والحديث حوله سيدور حول محورنا الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألفباء فلسطينية، وفي هذه الفقرة الأدبية من لقائنا سنسلط الضوء على حياة الشاعر عمر محمد حمزة غراب ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة. ماذا عن تداعيات تعثر تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال؟
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، يجري رئيس كيان الاحتلال ريوفين ريفلين مشاورات مع الأحزاب من أجل الحصول على توصياتها على المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، ويتوقع أن يعلن ريفلين قراره بعد المشاورات، فيما رجحت مصادر أنه قد لا يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتش.
هنا بعد أن تسلم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي ريوفين ريفلين نتائج الانتخابات، صرح أن التكليف بتشكيل الحكومة سيكون لصاحب الحظ الأوفر لمن ينجح في ذلك، في إشارة إلى أنه ليس بالضرورة لمن يمتلك أكبر عدد من التوصيات لهذا التكليف، ما أثار غضب الذين خرجوا في هجوم كاسح على ريفلين واتهموه بمخالفة القانون والتحول إلى لاعب سياسي وتنسيق مع جدعون ساعر خصم نتنياهو لإزاحته عن رئاسة الوزراء. نتنياهو الذي يقف على أعتاب بدء محاكمته الاثنين القادم طلب محاموه إعفائه من حضورها، ويعجز حتى الآن عن الوصول إلى 61 توصية لتشكيل الحكومة. خرج أمس في كلمة قصيرة مناشدا ساعر وبنت بترك الضغائن الشخصية جانبا معه في تشكيل حكومة يمين خالصة، فيما قدمت أوساط الليكود عرضا مغريا لبنت بالعودة للحزب وتخصيص 8 أماكن مضمونة له في قائمة الليكود واختيار الحقائب الوزارية التي يريدها، لكن قوبل عرضه بعدم اكتراث من بنت ورفض شديد من ساعر. يائير لبيد رئيس حزب يوجد مستقبل والذي جمع 37 توصية لتشكيل الحكومة يخوض معركة أمام ساعر وبنت، ويبدي استعدادا لنقل التكليف إلى بنت وتشكيل حكومة تبادلية معه في وقت يتخوف من انتقاله في أي لحظة إلى نتنياهو والاستجابة لإجراءاته التي عرضها أمس، فيما يبدو أن الكفة تشير إلى أن معارضي نتنياهو سينجحون في تشكيل حكومة برئاسة بنت.
منصور عباس أني لو أشأن على أف أحد شمتنجد للציונות.
معظم الأحزاب الصهيونية ترفض الاعتماد على أي قائمة عربية في تشكيل الحكومة ولو بالامتناع عن معارضتها، وهو الخيار الذي يحاول نتنياهو سرا إقناع شركائه من حزب الصهيونية الدينية به، بينما يبدي بنت وساعر معارضة شديدة لمشاركة الأحزاب العربية بأي حال، والتي تحولت رغم تراجع عدد مقاعدها إلى عامل حسم في تشكيل حكومة مستقرة، وهو ما يحاول منصور عباس اللعب على وتره من خلال خطاب يوجه للإسرائيليين لإقناعه بقبول حزبه شريكا في أي حكومة إسرائيلية.
نشكر الزميل عماد النتش على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على المشاورات الجارية داخل الكيان بشأن تشكيل الحكومة واستبعاد نتنياهو عن عملية التشكيل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية هلال جرادات. نستمع معا.
هي
الجرادات، هل يقدم رئيس كيان الاحتلال ريوفين ريفلين على اختيار شخصية غير نتنياهو لتشكيل الحكومة؟ هل ترى سيد جرادات هذا السيناريو وارد؟
بداية يعني لابد أن نفهم بأن الخارطة السياسية هي مركبة بالأساس من الفصائل التي خرجت وانبثقت من حزب الليكود مثل جيلان سعر وبنت وغيرهم. هؤلاء يعني لن يكونوا بعيدين، وكان الخلاف بشكل رئيس على شكل من يقود حزب الليكود، وكان يهدف الجميع الإطاحة بنظام بنيامين نتنياهو. لذا الأمور واردة والسيناريوهات مفتوحة، ورئيس الدولة هو من حزب الليكود أيضا يشعر بمصالح تهمه وتهم حزب الليكود أيضا. هذه أمور لها مؤثراتها في الساحة السياسية الإسرائيلية. والذهاب إلى بنت كأحد الخيارات، يعني رغم أنه دائما اعتاد دولة الاحتلال أن يذهب على تشكيل الحكومة، هو أكبر كتلة برلمانية فائزة في البرلمان، وتذهب إلى تشكيل قوائم لتشكل الحكومة ب 60% زائد واحد أو أكثر من ذلك. ومن هنا تأتي طبيعة المصالح لعدم الذهاب إلى انتخابات خامسة. هذا الأمر الذي يسعى إليه روبي ريبلين رئيس الدولة، الذي أيضا هو الشارف على الانتهاء. وكان قد قلنا أيضا أن موضوع الحسم في موضوع الانتخابات الحالية لن يكون هناك حسم رغم تقدم وتفوق حزب الليكود كأكبر كتلة برلمانية، لكن موضوع تشكيل الحكومة هو لا يوجد هنا في ظل وجود أيضا القائمة المشتركة والقائمة الموحدة التي يعني لا يرغب بها اليهود سواء كانوا في اليسار أو اليمين أن يكونوا جزء دائم من الخارج أو حتى من الداخل. وهذا الأمر دعا روبي ريبلين أن يذهب إلى موضوع بنت أن يكون أحد الخيارات، حتى حزب الليكود إذا وافق على ذلك، وأن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا للدولة كصفقة حتى لا يذهب إلى القضاء. هذا الأمر أيضا وارد ومأخوذ بعين الاعتبار والحسبان، ولا شك يعني لن يكون أي أمر من هذا القبيل إلا بموافقة بنيامين نتنياهو على وجه التحديد.
طيب سيد جرادات، لماذا يتم طرح هذا الحل الآن ولم يطرح في المرات السابقة؟ جرت 4 انتخابات حتى الآن ولم نسمع بهكذا اقتراح من قبل. ما الذي دفع ريوفين ريفلين هذه المرة إلى اتخاذ هكذا اتجاه؟
بداية فشل بنيامين نتنياهو بشكل أكيد، موضوع أزرق أبيض، يعني فشل في العلاقة والاستمرار في حكومة وحدة كما أراد بنيامين نتنياهو، يعني من الوحدة الوطنية. ومن هنا هذا الفشل والتوتر في العلاقة وعدم الحسم. وكان مقترح أنه لابد أن يكون أيضا هناك يعني زيادة في نسبة الحسم حتى يكون في صعوبة للقوى الصغيرة أن تصعد على الكنيسة وتكون ممثلة فيه. لذا روبلين هو ذهب إلى هذا الخيار كبادرة جديدة، ولا شك أن القانونيين والمستشارين لروبي ريبلين أو حتى لبنيامين نتنياهو قد يكونوا متوافقين ما وراء الستار والكواليس في هذا المضمار حتى يخرجوا من الأزمة التي الجميع يرفض، ليس حزب الليكود، وإنما يرفضون شخص بنيامين نتنياهو الذي هو متهم بقضايا الفساد ولسوء الإدارة في ظل كورونا والأزمات الداخلية والخارجية التي يعني مارسها بنيامين نتنياهو. لذا الأمور يعني لم يكن هذا الاقتراح يعني جاء من باب الصدفة في ظل عدم مبالاة الشارع في نسبة التصويت.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية هلال جرادات، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية هلال جرادات، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. وإلى العناوين. ما الأبعاد التي تحملها رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن الانتخابات. هل من تداعيات لموقف الجهاد الإسلامي الرافض للمشاركة في الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية؟ هل الالتزام التاريخي للحركة بتحرير كامل التراب قادر على مواجهة المسار التطبيعي لبعض الرسميات العربية؟ الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم الضفة والقدس. جاء ذلك خلال كلمة للنخالة خلال مشاركته في مؤتمر القدس النقابي الأول في العاصمة السورية دمشق، تناول فيها جملة من التطورات السياسية. وأشار النخالة إلى أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة، مؤكدا بأن المسؤولية المباشرة اليوم هي مقاومة الاحتلال وليس التصارع على صناديق الانتخابات.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال وليس الانتخابات تحت الاحتلال. وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
نعم، وحول التطبيع طالب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة العرب والمسلمين بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف حملات التطبيع المذلة والرخيصة التي تدافع لإقامة علاقات مع الاحتلال أو تتدافع لإقامة علاقات مع الاحتلال دون أي اعتبار للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال وتصادر بيوتهم وأراضيهم.
طالب إخواننا العرب وإخواننا المسلمين أن يقفوا بجانب شعبنا وأن تتوقف حملات التطبيع المذلة والرخيصة التي تتدافع لإقامة علاقات مع العدو دون أي اعتبار لملايين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال وتصادر بيوتهم بيتا بيتا في القدس وغيرها وتصادر أراضيهم وتقام عليها مستوطنات ومدن صهيونية على مرأى العالم ومسمعه، ويتجاهلون فلسطيني الشتات الذين يدفعون إلى الرحيل دفعا من المنطقة العربية حتى تختفي آثار الجريمة العالمية باحتلال فلسطين.
ولفت النخالة إلى أن مناسبة يوم الأرض تتزامن مع الانتخابات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، موضحا أن عدم ذهاب حركة الجهاد الإسلامي للانتخابات دلالة على رفض الاحتلال وعدم الاعتراف به، وتأكيدا على استمرارية الصراع معه حتى تحرير كامل فلسطين. عن تحديد حركة الجهاد الإسلامي لأولويات الصراع ورفضها المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المجتمعين، حياكم الله.
الله يسلمك سيد خالد. السيد النخالة في كلمة له بمؤتمر القدس النقابي الأول أكد مجددا موقف الحركة من عدم المشاركة في الانتخابات. على أي أرضية ترتكز الحركة في موقفها هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كان يتحدث بصراحة شديدة أمام الشعب الفلسطيني في ظل حالة يعني التي كان يريد أن يوصلها البعض بالشعب أن الانتخابات هي إنجاز وطني وأنه يجب الالتفاف حول هذا الخيار وأن هذا الخيار سيحقق للشعب الفلسطيني مكاسب كبيرة على المستوى الحياتي والمعيشي. وبالتالي كان من الواجب على حركة الجهاد الإسلامي أن تقف وتوضح للشعب الفلسطيني الحقيقة كاملة كما أرادها وفهمتها الحركة، وبالتالي خرجت تصريحات الأمين العام تدلل أن هذه الانتفاضة هي المكسب الوطني الذي يمكن الرهان عليه. وأن حركة الكيان الإسلامي ترى أننا لازلنا في مرحلة الحرب الوطني، تتطلب أن يكون هناك يعني إجماع فلسطيني على ضرورة التوحد لحول خيار المقاومة، خيار استراتيجي لمواجهة كل التحديات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال الصهيوني لا يخفي نواياه باتجاه الشعب الفلسطيني من خلال زيادة الاستيطان ومحاولة تسليم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، والاستمرار في عمليات القتل ضد الفلسطينيين وسياسة ضم الأراضي خاصة منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ومنطقة الخيل الأحمر. هذه المشاريع كلها التي يتحدث عنها الاحتلال تتطلب أن يكون هناك خيارا مقاوما استراتيجيا لمواجهة هذه المخططات والمهامرات الصهيونية. والانتخابات قد تشغل الفلسطينيين عن هذه المخططات وتنحرف البوصلة باتجاه الصراع الداخلي حول صناديق الاقتراع بدلا من مواجهة الاحتلال الصهيوني و إشفشال كل مخططاته العدوانية.
طيب، هناك يعني شبه إجماع فلسطيني على المشاركة في الانتخابات، والواضح أن الفصائل تشارك إلى جانب السلطة فيها. هنا هل من تداعيات لموقف الحركة، حركة الجهاد الإسلامي المميز بشأن الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية، خاصة وأن السيد النخالة قال بالحرف الواحد يجب عدم تصوير الانتخابات وكأنها إنجاز وطني؟ هل من تداعيات لذلك؟
يعني الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخدع بأن الانتخابات ستكون هي المخلص له من كل أزماته التي يعاني منها. الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن الأولوية هي دائما مواجهة الاحتلال ومخططات الاحتلال الصهيوني. وبالتالي الانتخابات هي حق أصيل لشعبنا، لكن هذا وقته بعد. لذلك الشرع الفلسطيني صحيح أن هناك حالة من يعني الالتفاف حول موضوع الانتخابات لأجل تحقيق مكسب أساسي واحد، هو إنهاء الانقسام الفلسطيني والشروع بمصالحة حقيقية بين فتح وحماس. أما أن يحقق هذه الانتخابات تحقق مكاسب على المستوى السياسي وعلى المستوى الحياتي والمعيشي والاقتصادي للفلسطينيين، فالشعب يدرك أن هذا الأمر مستحيل، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الاحتلال لا يمنح الحقوق للشعب الفلسطيني إنما تنتزع منه انتزاعا. لذلك هذه الرؤية أراد الأمين العام بحركة الجهاد الإسلامي أن يوضحها أمام شعبنا الفلسطيني، وأن يعني يلفت انتباه فصائل المقاومة الفلسطينية أننا لا نريد أن ننشغل عن مخططات الاحتلال بإثارة موضوع الانتخابات، ولا نريد أن يخدع الشعب الفلسطيني لأن هذه الانتخابات ستكون هي إنجاز وطني كبير، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يعني يلتف حول هذا الخيار ويغض الطرف عنه من يمارس الاحتلال. هذا الأمر يعني بالتأكيد له انعكاس في الشارع الفلسطيني. ونحن
طيب يعني سيد خالد، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن الانتخابات ربما
لكن الأولوية دائما المقاومة ومشاغلة الاحتلال ودحره عن أرضنا بعدنا لازلنا في مرحلة التحرر الوطني.
طيب، هناك من يقول بأنه الانتخابات ربما تفتح الباب أو تهيئ الطريق إلى مثلا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، الحركة نحو توحيد يعني كلمة البيت الفلسطيني على أساس الانتخابات، على أساس إرادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي تشكل ضرورة في هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عليك أن تتابع التصريحات من قيادات تشارك في العملية الانتخابية. أول أمس ناصر القدوة على يعني كان يخاطب وسيلة إعلامية قناة فرنسية 24 يتحدث عن الإسلام السياسي، ويحاول أن ينكر على الإسلاميين يعني ممارساتهم الوطنية المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ويتقرب إلى الغرب بأن الإسلام السياسي هو يعني يجب مواجهته وتقويضه وأن يسود وأن غزة مختطفة وأن الحركة الوطنية تسعى لإستردادها. إذا كان الخطاب يعني يأخذ هذا المنحى فأين هو حركة التوافق التي يمكن أن تحدث على الساحة الفلسطينية الداخلية؟ حركة حماس نظرت لهذه التصريحات بأنها تصريحات يعني مخيفة وتنذر ب يعني اشتعال المواجهة بين التيار الوطني العلماني والمقاومة الإسلامية في فلسطين. وحركة الجهاد الإسلامي استنكرت هذه التصريحات وقالت أنها تصب في مصلحة وفي أجندة الاحتلال الصهيوني والغرب. وهذا يدل على أن الانتخابات لن تكون ساحة توحيد بقدر ما ستكون هذه الانتخابات ساحة يعني تباين واختلاف أكبر في وجهات النظر السياسية، خاصة أن إذا كانت قاعدتها أوسلو وإذا كانت مقيدة هذه الانتخابات باتفاقية أوسلو فهذا معناه أن من يخوض هذه الانتخابات سيتقيد بكل قيود أوسلو، وهذه القيود التي يعني وضعت في هذه الاتفاقية تجعل أن هناك تباين كبير في المواقف السياسية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين فصائل منظمة التحرير وتحديدا السلطة الفلسطينية التي لا ترى إلا في خيار التسوية فقط هو الخيار الوحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وتكفر بكل الخيارات الأخرى بما فيها الخيارات المسلحة أو الخيارات حتى الخيارات السياسية.
طيب نعم، طيب سيد خالد، ما مدى تجاوب الشارع الفلسطيني مع مضمون ما حمله خطاب السيد النخالة؟
يعني الشعب الفلسطيني الآن مختطف، ولا نريد أن نتصور أن هناك يعني إجماع كبير على خطاب الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي. نحن ندرك أن الشارع الفلسطيني يحتاج إلى مصارحة من الفصائل الفلسطينية. حماس وحركة فتح لهما يملكان شعبية أكبر في الشارع الفلسطيني، ويستطيعان دائما توجيه الشارع الفلسطيني باتجاهات معينة، وبالتالي يعني كل ما تحدث به الأمين العام هو إضاءة على موضوع الانتخابات الفلسطينية. لذلك هو طالب الفصائل الفلسطينية بالكف عن الترويج لموضوع الانتخابات على أنها هي المخلص من الاحتلال والمخلص من المشكلات التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني. وهذا الدور أرادت الحركة أن تلقي الضوء عليه حتى يستفيق البعض من حالة الوهم التي يعيشونها، وتقوم الفصائل الفلسطينية وخاصة الفصائل المقاومة بضرورة توضيح هذا الأمر للشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات ليست هي المخلص، وأن موضوع الانتخابات هو خطوة فقط من أجل يعني ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وليس أكثر من ذلك. لأن هناك من يعتقد أن الانتخابات هي الحل الأمثل والوحيد الذي يمكن أن سيؤدي في النهاية إلى حل كل الإشكاليات بما فيها يعني موضوع الاحتلال الصهيوني والمواجهة مع هذا الاحتلال، وأن خيار السلام هو الخيار الأمثل.
طيب إذن مطلوبة. إذن السؤال الأخير، يعني إذن ما الأولويات المطلوبة فلسطينيا من منظور حركة الجهاد الإسلامي؟
الجهاد الإسلامي يرى بضرورة أن تبقى حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال متواصلة ومستمرة. المقاومة بكل أشكالها، المقاومة الشعبية مطلوبة الآن خاصة في الضفة الغربية التي تتعرض لعملية تآكل بشكل واضح وصريح. كل يوم تزيد أطماع الإسرائيليين في الضفة الغربية. إسرائيل تصف الضفة بأنها يهودة والسامرة وأنها تريد أن تستولي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. لذلك الجهاد الإسلامي يحرض على ضرورة أن تخرج الناس إلى الشوارع لتفجر انتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال الصهيوني. والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يجب أن تقوم بدورها وأن تحمي الشعب الفلسطيني من عمليات القتل اليومية التي يمارسها الاحتلال، ومن عمليات تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك. الجهاد الإسلامي يرى في المقاومة أنها هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى انتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وأن أي مسارات أخرى يسلكها الفلسطينيون ستبقى مسارات وهمية لن تحقق الفلسطينيين يعني أي مكاسب على المستوى السياسي ولا على حتى على المستوى الاقتصادي. لذلك الأولوية دائما هي للمقاومة كخيار وحيد للشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يا فلسطين، وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر مصري من شعراء القضية الفلسطينية، عرف بقصائده الكثيرة عن فلسطين والتي ابتعدت عن معالجة القضية بصورة مباشرة، محاولا البحث الدائم لا عن الحدث العابر. شاعرنا هو عمر محمد حمزة غراب. ولد شاعرنا في محافظة أوسيم 6 أكتوبر عام 1951، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة جمعية مداد وأقلام، أشرف على هيئة تحرير مجلة الكرمة، كما رأس تحرير القسم الأدبي بجريدة النيل وجريدة مصر. نشرت قصائده في عدد كبير من الصحف المصرية والعربية والدولية، بينها جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية والمساء والأحرار. أذيعت أعماله في البرامج الثقافية لصوت العرب والشرق الأوسط والقسم العربي بالإذاعة البريطانية والقناة الأولى بالتلفزيون المصري. أعد الدكتور أمجد ريان دراسة عن مجمل أعماله بعنوان تبدلات الذات والواقع. عمر غراب نموذجا، كما أفرد له الدكتور حسام عقل بابا بعنوان الدلالة المرجاة عند عمر غراب في كتابه المعنون بمخاضات الخطاب الشعري المعاصر. أعزائي المستمعين، لشاعرنا عمر غراب العديد من الدواوين الشعرية، نذكر منها عطر النغم الأخضر، زمان الروعة الأولى، النفي إلى الليل، واعتقال المدى. نتعرف أكثر على شاعرنا غراب من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان مهرجان من حنين، يقول فيها: حياتي
سطور ومحض انتشاء ووجه يحج إليه المضاء. تكبدت أهواءها صاعدا وما زلت أنزف للاحتفاء. هنالك تأس الشموس الجباه ويغمر صدر العروق البهاء. وأعرف أن الشراع الثواني تزف الوصايا بغير انحناء، وأن السنين الطوال استدارت يكبل أشواقها الكبرياء. فيا أيها الجمر لا تخفي عني مروجا تدثرن هذا الضياء. وأين المساءات عاشت تمني عذابي بأن الرحيل ابتداء؟ وما كنت أدري، وما كنت أدري متى أرتقيها، ولو أطعمتني لحون السماء. صباح شهيد بلون عفي، وهذه العيون التي لا نشر. وأشلاء زهر تناثرن مثلي وتسفر أمواجه عن لقاء. وأبحث عن رجفة في جروحي تغالب أطيانها الاشتهاء. وموال عشق قديم تولى فلم ينبس الحرف إلا الإباء. وأصداء ذكرى جنون جميل يحوم في عرشها الأصفياء. ويهفو إلى الروح محراب فجر رحيبا تقاذفه الانتهاء. فوقع البنادق سحر خطير يفتق في غاب قلبي نداء. ومهما حفرنا على الحب شعرا ستبقى فلسطين نهر الوفاء. فإنا ولدنا وفي الطين حلم بأن الذي ضاع لا بد جاء. ولو حاربتنا السهول جميعا وخان الحقيقة ليل البغاء وأقبل من كل صوب مرير مغول يكرس عصر امتطاء، فإن فلسطين تغزو دمانا بعرس وفي القدس عطر الغناء.
كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت بعش حرا عودت الأشجار وقوفا 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 كالأشجار
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين.